إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الجزائر، حيث وصل الرئيس الفرنسي لزيارة رسمية تستغرق 3 أيام وبرفقة وفد كبير يضم 7 وزراء، من بينهم وزير الاقتصاد، وزير الداخلية، وزيرة الثقافة، وزيرة الخارجية، ووزير الدفاع. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الفرنسي عند نزوله من الطائرة، واتجه إثر ذلك إلى مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي. تتزامن هذه الزيارة مع ذكرى 60 لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962، عازما على توجيه هذه الزيارة نحو الشباب والمستقبل. يلتقي ماكرون أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران. هذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة. تعود الزيارة الأولى إلى شهر كانون الأول ديسمبر عام 2017 في بداية ولايته الأولى. وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962 وتحرر من ثقل التاريخ، ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه جريمة ضد الإنسانية. كما قال، ضعف الرئيس الفرنسي المبادرات في ملف الذاكرة معترفا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم رياضيات موريس أودان والمحامي الوطني علي بومنجل خلال معركة الجزائر عام 1957، واستنكر أيضا الجرائم التي لا مبرر لها. كما قال، خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1961. هذه الزيارة تهدف أيضا إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية حسب الإليزي، وإلى طي صفحة الخلافات التي بلغت أوجها مع استدعاء الجزائر سفيرها في فرنسا في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بعد تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي حول النظام السياسي العسكري الجزائري وتساؤله هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. يتوقع أن يثير ماكرون مع نظيره الجزائري ملف الغاز والبترول في خضم أزمة البحث عن بديل للغاز الروسي، فضلا عن مسألة الإسلام في فرنسا ومعضلة ترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا إلى بلدهم الأصلي، والتي قابلت فرنسا صعوبته بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. على الصعيد الأمني، لم تكف باريس عن التكرار بشأن منطقة الساحل وفي خليج غينيا وبحيرة تشاد أن فرنسا ملتزمة دائما مع جميع الشركاء الذين يعملون لفرض الاستقرار في هذه المناطق ومكافحة الإرهاب حسب قصر الإليزي. على الرغم من إعلان فرنسا إنهاء عملية بركان في مالي في 17 من شهر شباط فبراير الماضي بسبب العراقيل المتعددة التي وضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد، أكد ماكرون أن بلاده لازالت حاضرة في هذه المنطقة. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر وهي من بين أكبر 10 منتجين للغاز في العالم باتت محاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي. لكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري ليس موضوع الزيارة. إلى تونس الآن، حيث دعت الجامعة العامة للإعلام جميع الصحفيين إلى الاستعداد لخوض سلسلة تصاعدية من التحركات. كما قالت، تنطلق بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ثم رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمع احتجاجي يتوج بإضراب عام في الصحافة المكتوبة، وذلك على خلفية حرمانهم من حقهم في الزيادات في الأجور رغم إبرام اتفاقيات في الغرض منذ شهر أبوت من عام 2019، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وطالبت الجامعة الحكومة بالعودة إلى تطبيق الاتفاقيات، معتبرة رفض جامعة مديري الصحف تنفيذ اتفاقيات الزيادات في الأجور محاولة لربح الوقت على حساب قوت العاملين في القطاع وفق تقديرها. ونددت في بيان أصدرته الأربعاء تجاهل مشاكل الصحفيين في قطاع الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وتدهور مقدراتهم الشرائية رغم ما يقدمونه يوميا من مجهودات دفاعا عن إعلام وطني مستقل وهادف ومواصلة تهميش القطاع من قبل الحكومات المتعاقبة دون اكتراث بمعاناة أبناء القطاع ودون الالتزام بالاتفاقيات السابقة. وأضافت الجامعة أن القطاع شهد موجة من الطرد وضرب الأجور خلال فترة كوفيد وبعدها في ظل وعود زائفة بتمكين القطاع من حقه في الدعم حتى لا يواجه الاندثار من قبل الحكومات السابقة والحكومة الحالية بقيت حبرا على ورق كأن الهدف منها القضاء على الصحافة المكتوبة والإلكترونية. وأشارت إلى أنها تركت باب الحوار مفتوحا طوال أشهر بهدف إيجاد حلول حقيقية بعيدا عن توتير الوضع الاجتماعي دون إيجاد أذان صاغية بما يكشف تجاهل الحكومة للإعلام وجعله في آخر اهتماماتها وفق نص البيان وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أسدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150.5 ملايين يورو أي ما يعادل تقريبا 479 مليون دينار لفائدة ديوان الحبوب بهدف تمويل قرابة 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح اللين والقمح الصلب والشعير. وأفاد البنك أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشدة على قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأدت إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية باستثناء المعادن عالميا مما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق المتوسط التي يعد بعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم. تشكل الواردات ثلثي حاجة تونس السنوية من الحبوب. وخصص البنك الأوروبي منحا بقيمة مليوني يورو يتم إصداؤها في إطار دعم وإعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق لقطاع الحبوب والمؤسسات وفق أجندة إصلاح المؤسسات العمومية التونسية. تهدف خارطة الطريق إلى تنفيذ خطة عمل يعدها مجموعة من الخبراء وتشترك فيها الأطراف المعنية، وتهدف الخطة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الحالية في قطاع الحبوب بهدف التحرير التدريجي لواردات القطاع، كما تهدف إلى توجيه إصلاح ديوان الحبوب لكي يعمل وفق منهجية تجارية وتحسين النجاعة العملية ومعايير الحوكمة في الديوان. للتذكير فأن ديوان الحبوب هو منشأة عمومية مكلفة بالمشتريات الدولية والوطنية للقمح وتخزينه وبيعه وتوزيعه في تونس. قالت زوجة المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية خليل عواودي إنه في حالة صحية خطرة وقد يفقد حياته في أي لحظة. وذكرت دلال عواودي أن زوجها المضرب عن الطعام منذ 166 يوما يعاني من وضع صحي حرج للغاية ويقاسي آلاما في كل جسده ومتعب لا يستطيع التحدث بشكل جيد. وقالت أن استمرار اعتقاله هو بمثابة قرار بقتله كما قالت زوجة المعتقل الفلسطيني. وعبرت عواودي عن مخاوفها من فقدان حياة زوجها في أي وقت ومطالبة بتدخل دولي سريع للإفراج عنه. وقالت خليل اعتقل دون أي تهمة وحول للاعتقال الإداري ومطلبه فقط أن يعيش حياة عادية. وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الساعة السماح لها ولأفراد عائلته بزيارته بالرغم من حصولهم على التصاريح ورغم صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بذلك. ووصفت المنع من الزيارة بالقرار الظالم الذي يزيد من معاناة خليل وعائلته. ويوم الجمعة جمدت إسرائيل الاعتقال الإداري للمعتقل عواودي بحسب نادي الأسير الفلسطيني. ووفق النادي فإن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري كما يطالب عواودي. والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود ملف سري للمعتقل ومن دون توجيه لائحة اتهام يمتد لستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة. على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي كورين فليشر، بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال استقباله فليشر في رام الله على أهمية توسعة قاعدة المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي والعمل على تنفيذ برامج تنموية ومشاريع إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل لتمكين الأسر الأكثر فقرا من الاعتماد على نفسها والخروج من دائرة الحاجة للمساعدة. وقال: فلسطين حالة خاصة، فهي تعيش ظروفا غير طبيعية بسبب الاحتلال الذي يمنعنا من السيطرة على مقدراتنا ويضع المعيقات على كل تفاصيل حياة الفلسطيني. وأوضح أن الوضع المالي الصعب هو ناتج أولا عن اقتطاعات الاحتلال غير القانونية من أموال الضرائب، وكذلك تراجع الدعم الدولي، إضافة إلى المتغيرات الدولية التي أثرت على كل دول العالم، وبالتالي زادت أعداد الأسر الفقيرة في فلسطين. ووضع شتية فليشر في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تبعات الارتفاع العالمي للأسعار نتيجة الوباء والحرب في أوكرانيا من خلال دعم بعض السلع الأساسية والمحروقات. تظاهر الألاف من الروهينجا واللاجئين في مخيمات مؤقتة في جنوب شرق بنغلاديش لإحياء الذكرى الخامسة للمجازر التي نفذت بحق شعبهم في بورما، والتي يصفونها بأنها إبادة جماعية. تجمع عدد كبير من أفراد هذه الجالية المسلمة في أكبر مخيم للاجئين في العالم في كوكس بازار، حاملين الكثير من اللافتات. انتهز كثر الفرصة للمطالبة بإلغاء القانون البورمي الذي أقر عام 1982 وحرمهم من جنسيتهم في بلدهم الأصلي، ومعظم سكانه بوذيون. فر حوالي 750 ألفا من الروهينجا من هجوم دام شنه الجيش في بورما قبل 5 سنوات تحديدا، ووجدوا ملجأ في بنغلاديش المجاورة، حيث كان يعيش أكثر من 100 ألف لاجئ ضحايا أعمال عنف سابقة. يعيش الروهينجا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الظروف الصحية اللائقة، ويرفضون العودة إلى بورما قبل منحهم حقوق المواطنة وضمانات أمنية. وبهدف تخفيف الاكتظاظ في المخيمات، نقلت دكا حوالي 30 ألف لاجئ إلى بهشانشار، وهي جزيرة مهجورة ذات ظروف طبيعية صعبة في خليج البنغال. أفادت وكالة أنباء تاس الروسية بأن روسيا زودت مالي بعدة طائرات حربية ومروحيات في وقت يحارب في هذا البلد الإفريقي الإرهاب. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان فرنسا سحب آخر قواتها من مالي لتنهي بذلك تواجدها العسكري الذي استمر 9 سنوات. المصدر المطلع على هذا الملف قال أن التعاون التقني العسكري بين موسكو وباماكو ليس تعاونا عسكريا تقنيا بحتا، ولكنه مشروع خاص. كانت هناك عدة طائرات هليكوبتر وعدة طائرات مقاتلة من تلك الموجودة تحت تصرف وكالة الدفاع الروسية بين الطائرات التي تم تسليمها إلى مالي. وذكرت الوكالة الروسية أنه لم يتسنى لها الحصول على تأكيد رسمي بخصوص دفعة الطائرات إلى مالي. تعهدت وزارة الدفاع الروسية منتصف هذا الشهر بمواصلة تقديم المساعدات الشاملة للحكومة الشرعية في مالي في حربها ضد الإرهاب. وفي 16 من الحالي سحبت فرنسا آخر جنودها من مالي لتنهي بذلك مهمة جيشها في هذا البلد بعد تواجد دام 9 أعوام في إطار قوة بركان العسكرية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلا، وقال: حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيل، بينهم 5 احترقوا داخل سيارة، وقضى فتى في 11 من عمره، ودمر صاروخ روسي منزله، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقا أن الحصيلة بلغت 15 قتيلا. كما قال زيلينسكي وتحدث في كلمة وجهها لمجلس الأمن عبر الفيديو عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد. هرع رجال الإنقاذ إلى المكان، لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية. من جانبه اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرور 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا محطة مفصلية حزينة ومفجعة كما قال، وندد المسؤول الأممي بعواقب هذه الحرب العبثية خارج حدود أوكرانيا، مجددا قلقه العميق إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلا من الحكومة الأثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بينهما. للمرة الأولى منذ نحو عام أعلنت الحكومة والجبهة تجدد القتال بينهما في إقليم تيغراي شمال البلد. وتعليقا على هذا التطور قال غوتيريش في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشعر بصدمة وحزن عميقين لأنباء استئناف الأعمال العدائية في أثيوبيا. يمثل تجدد الصراع في تيغراي انتكاسة كبيرة لجهود الوساطة والعمل الإنساني للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع واحتياجات أخرى. في ظل درجات حرارة خانقة وندرة هطول الأمطار، تسببت موجة حر غير مسبوقة في زحف الجفاف الذي بات يسيطر على أكثر من نصف أراضي الصين الشاسعة، من جبال التيبت المغطاة بالثلوج إلى السواحل الشرقية. من بين أكثر المدن الصينية حرارة في الأيام الأخيرة مقاطعة تشونغ تشينغ في جنوب غرب الصين، حيث يعيش أكثر من 30 مليون شخص، والتي كانت ما زالت ترزح تحت حرارة خانقة هذا الخميس. في حين بلغت الحرارة حوالي 42 درجة مئوية، توجه العديد من السكان بحثا عن القليل من الهواء البارد إلى مراكز التسوق أو المترو، وجلس بعضهم على ما توافر لهم أو لعبوا بورق اللعب لتمضية الوقت، وجلس آخرون على الأرض وقد أنهكهم الحر. على شبكات التواصل الاجتماعي اشتكى البعض من اضطرارهم للوقوف في طوابير في وسط موجة الحر لإجراء اختبار كوفيد بعد ظهور بؤر جديدة في المدينة الكبيرة. لا تعد موجات الحر منتصف الصيف غير معتادة في الصين، خصوصا في المناطق القاحلة في غرب البلاد وجنوبها، لكن العلماء يقولون أن البلاد تواجه طقسا قاسيا هذا العام يفاقمه الاحترار المناخي. سجلت العديد من المدن الكبرى أكثر الأيام حرارة في تاريخها، وبسبب نقص هطول الأمطار جف العديد من الأنهار، ومنها نهر يانغتسي أكبر نهر في البلاد. تعرض هذه الظروف المناخية المحاصيل للتلف وتضعف شبكة الكهرباء في الوقت الذي يقوم فيه ملايين السكان بتشغيل مكيفات الهواء. بات الجفاف يدخل الآن على نصف أراضي الصين بدرجات متفاوتة وفقا لخريطة نشرتها مصلحة الأرصاد الجوية الصينية. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تتواصل أعمال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه بنسق عادي وكما هو مخطط لها حسب ما أفاد به مصدر رسمي، وأشار إلى أن الأشغال المبرمج إنجازها خلال 900 يوم ينتظر أن تنتهي في نهاية عام 2024. شملت الأشغال المتواصلة حاليا بالخصوص عملية الهدم المقررة لبعض جوانب المدارج وإعادة تهيئة حجرات الملابس والمرافق المجاورة لها. كان كمال دقيش وزير الشباب والرياضة في تونس أدى زيارة إلى الملعب الأولمبي بالمنزه، عين خلالها تقديم سير الأعمال، وذلك في إطار الحرص على متابعة تقدم الأعمال وتهيئة الملعب بنسق عادي وتسلم المنشأة في الأجال المحددة حسب بلاغ لوزارة الشباب والرياضة التونسية. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.